بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة علمية أقيمت في جامع خليل بن سبعان وسار سنبل بمدينة الرياض عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأصل كما سمعتم يتعلق بوجوب الإيمان بالميزان. والميزان في اللغة اسم آلة من الوزن، وهو ما تعرف به مقادير الأشياء خفة وثقلا. والميزان شرعا ما يصيبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن العمل والعامل وصحيفة العمل. قال: قد دل على وجوب الإيمان بالميزان يوم القيامة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، إجماع أئمة أهل السنة. فمن الكتاب الكريم قول الحق تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الآية. وجاءت السنة بتفصيل الوزن على ما سلف ذكره، فوزن العامل أشار إليه الإمام رحمه الله بقوله: فيوزن إلى آخر. وفي الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فقوله الرجل السمين العظيم هذا من باب التغليب لا باب التخصيص. وأما وزن العمل فمن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة وتبعها حتى تدفن، صلى عليها وتبعها حتى تدفن، كان له قران. وفي رواية قال: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: أصغرهما مثل جبل أحد. هذا وزن العمل. وفي حديث آخر: من اقتنى كلبا لغير ماشية أو كلب صيد أو حرث نقص من أجله كل يوم قراطان. فليحذر الكلابيون مربو الكلاب للزينة أو غير ذلك، فتربية الكلاب محرمة إلا لواحد من هذه الأمور المذكورة في الحديث. فهل يهنأ امرؤ صاحب كلب إذا كان هذا الكلب ينقص من أجله قراطين؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. وأما نعم وزن الصحيفة فدليله حديث صاحب البطاقة وهو عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن صالح للاحتجاج عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فتنشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقال له: هل لك أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقال: هل لك عذر؟ فيقول: لا. فيقول: هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول: رب بل إن لك عندنا لحسنة. فتخرج بطاقة عليها لا إله إلا الله، وفي رواية عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات؟ فيقال له: لا ظلم عليك اليوم. ثم يقال: احضر وزنك، يعني وزن صحيفتك، وزن صحيفة عملك. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع الصحيفة أو البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء فيدخل الجنة. هذا الحديث يدل على أن الرجل فاسق مسلم لكنه فاسق، وما لقي الله بشيء من الحسنات، لم يلق الله بشيء من الأعمال إلا التوحيد، فلما أخلصه لله دخل الجنة. وفي هذا رد على من قرر أن التوحيد بلا أخلاق كشجرة بلا ثمر، ورد على صاحب قاعدة أخرى أنه لا يتصور تحقيق التوحيد دون كمال خلق أو قال حسن خلق أو نحو هذا. فهذا رد على هذا وهذا، على هذا وذاك، لم يدخل الرجل بأية حسنة إلا بالتوحيد، حققه لله وأخلصه لله سبحانه وتعالى. وأجمع الأئمة على الوزن يوم القيامة كما دل عليه الكتاب والسنة، وأنكره من أنكره من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، فسروا الميزان بأنه العدل، وكلامهم مردود بالنص والإجماع. ثم الميزان هو لإظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى. نعم. في الحديث الصحيح ما من عبد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني عبده المؤمن فيقرره بأعماله، أتنكر من هذا شيئا؟ ويقول لا يا رب. هل عملت كذا؟ فيقول لا، نعم يا رب. فإذا أيقن أن قد هلك قال ما فيها من حسنات فهي لك، وما فيها من سيئات فكما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسنات، فيعطى صحيفة حسناته. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من ناقش الحساب، من نوقش الحساب هلك. قالت الصديق، قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، ألم يقل الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. يعني إذا قيل له لم فعلت كذا، ما الذي حملك على كذا، لم لم تفعل كذا، هذا هلاك. هكذا الوعيد، نحن نؤمن به ولا نتأول. هل يدخل النار؟ وقال هلك، لكن قد يشمل يعني الله تحت، يعني لو قلت هذا لا ينافي المشيئة. نعم. والواجب على المسلم الإيمان بما صح به الخبر، بما صح به الخبر في كلام الله سبحانه وتعالى وغيره، في من صفات الرب جل وعلا، ولا يجادل أحد في هذا أبدا، لا يقبل الجدال. هذا ما يقرره أهل السنة، أهل السنة يبينون الناس السنة ويحذرونهم من البدع، وذا وذاك يقوموا عندهم على الدليل، ولا يجلسون لأهل الأهواء فيناظرونه. لكن من جاء مسترشدا طالبا الحق عرضت له شبهة تكشف عن الشبهة، أما المعاند المنجلج فلا يكشف له، لا يجادل. وعلى سبيل المثال، من جاءك، من سمعك تتكلم في ابن قطر سيد المسلم الضال المضل الضايع، تتكلم فيه، فإن جاء يطلب منك الأدلة ولمست أنه طالبا للحق فبينها له، اذكر له من كتاب من كتبه ما يدل على أن الرجل ضال مضل، وأنه لم يرفعه حتى إلى مصاف أهل العلم والأئمة والوصف بأنه مجتهد إلا ثلاثة أشخاص: أحدهم الجهال والمغفل وإن كان عندهم شيء من العلم، فهؤلاء إذا وجدوا شيء ظاهر قالوا هذا شيء طيب وهذا شيء جميل، سمعوا لسيد قطب في التعدد وما شاء الله وفق ما شاء الله هذا، والله هذا هو الكلام الجميل. لا، هذا ما هذا هو الكلام، ما أحلاه، ما أطرفه، وما يدري عن شيء آخر. الثاني صاحب الهوى، أهل التكفير ودعاة البدع فهؤلاء يصفونه بما يرفعه إلى مصاف أهل العلم والإمامة في الدين، لأنه يعني يوافق هواه. الثالث قد يكون عالم جليل لكنه ابتلي ببطانة سوء حجب عنه مخازي ابن قطب وضلالاته وبدعه بل وكفرياته، وصار يظهر له أمور يشترك فيها العالم وغير العالم من حسن الأدب، من كذا، من الحكم، من التعدد، من الرفق بالضعفاء إلى غير ذلك. هذه البطانة عملت مع ذلك العالم الرباني عملين، أحدهما ما تقدم، والثاني أنهم حالوا بينه وبين إخوانه فأوغروا صدور هؤلاء العلماء على إخوانهم الذين بيّنوا بالدليل مخازي هذا الرجل وفضائحه وأنه ضالع وليس بشيء بل ضال ومضل. فالشيخ أحمد الدويش، الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله، أحصى عليه في كتاب التفسير 81 خطيئة، الجبر وتعطيل الصفات والقول بوحدة الوجود والقول بخلق القرآن إلى غير ذلك من الخسائر. ومن خطر كتابه معالم في الطريق بان له إن كان عقله وبصره سالمين من الغشاوة أن الرجل حامل لواء التكفير في هذا العصر، وأن كل مكفر في هذا العصر هو فرح وتلميذ شاء أم أبى. ومن خبر التصوير الفني وكتب أخرى وجد أن الرجل يدعو إلى وحدة الأديان أيضا، ويدعو إلى ويتطاول على الأنبياء، وصف موسى صلى الله عليه وسلم بأنه عصبي مزاج إلى غير ذلك من الأوصاف البشعة التي تطاول بها على آدم وغيره من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وقال إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين، انظر الضلالة، فجوة. إذن هو طعن في الخليفة والخلافة. وابن تيمية رحمه الله ينقل إجماع أهل السنة على أن من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين هو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهل سيد، هذا كان عند أهل حمار، هو أضل منها. إذن تابعه أضل من هذا الضال الذي نوح، أضل من حمار من حمير أهله. نعم، إلى غير ذلك من البلايا. ولهذا لا، الحقيقة أنا لا أثرب على من كفره، لأن وقفنا على عبارات تكفيرية منها ما تقدم. نعم، وبقي هنا مسألة من الكلام لم يعرض لها الشيخ، وهي تكليم الله عباده يوم القيامة. يعني في ماذا؟ لأن صفة الكلام عامة، شيخ عرب للكلام يوم القيامة، لكن لم يعرض لكلام الله في الدنيا اكتفاء بما ذكره الأئمة في مواضع أخرى. وكلام تكريم الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده ومخلوقاته في الدنيا كذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن القرآن الكريم قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وصح أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فوق السماوات، وكلم آدم قالوا يا رسول الله هل كان آدم نبيا؟ قال نعم مكلم، يعني كلمه الله. وكلم السماوات والأرض فقال أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، إلى غير ذلك من أحد الكلام. وبهذا يعلم أو يجب أن يعلم أن الكلام صفة فعلية باعتبار وذاتية باعتبار آخر. فمن حيث نوع الكلام وهو أن الله متكلم أزلا وعلى الدوام، يكلم من شاء متى شاء بما شاء كيف شاء، هذا صفة ذاتية بهذا الاعتبار. ومن حيث الآحاد أفراد الكلام التي تحدث بمشيئة الله بمقتضى مشيئته وحكمته جل وعلا، فهذا بهذا الاعتبار هو صفة فعلية، وقد ذكرنا أمثلة على أفراد الكلام. نعم. هذه هي المسألة الثالثة مما يجري في القيامة الكبرى في العرصات في الموقف المحشر، المسألة الثالثة وهي مسألة الحوض. والإيمان ووجوب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بدلالة السنة المتواترة وبإجماع الأئمة، ولا ينكره إلا مبتدع ضال. والشيخ رحمه الله الإمام المصنف أشار بقوله من غير وجه، هذا يدل هذه إشارة إلى أن أخبار الحوض متواترة تواترا معنويا كما ذكره العلماء، لا سيما علماء الصلاح يمثلون ضمن أمثلتهم للمتواتر المعنوي بأحاديث الحوض. وخلاصتها فيما يأتي: أولا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض خاص به ترده أمته ويذاد عنه أهل البدع لا يشربونه. ثانيا أن طوله وعرضه مسيرة شهر. ثالثا أن آنيته عدد نجوم السماء. رابعا أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا فهو عنوان سعادة. رابعا هل للأنبياء حوض؟ الظاهر إن شاء الله أن لكل نبي حوضا كما ذكر الشيخ وذكره غيره من الأئمة، وفي الحديث ما يشير إلى هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأكثر فأرجو أن أكثر أن أكون أكثرهم واردا، يعني على حوض. نعم. وأجمع أئمة أهل السنة على هذه الأخبار. نعم.
والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تكتب في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
هذه مسألة نرجعها إن شاء الله الليلة القادمة، ولعلنا نغير لكم في الجدول فنجعل شيئا من وصول السنة بين المغرب بين الأذان والإقامة، يعني بين الأذانين في صلاة العشاء، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، ثم تكون جلسة متصلة للأسئلة. حتى من أراد أن ينصرف بشأنه يكون في يكون مرفوعا عند الحرج إن شاء الله تعالى. نعم. أعرضوا ما عندكم من أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسامعين ومن حضرنا من غير الحضور عندنا هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
على بركة الله.
يقول السائل ويختلف اقتراح، يقول أتمنى أن أرى لكم فضيلة الشيخ كتابا تشرحون فيه كتاب الفتن من صحيح البخاري.
يعني كتاب مؤلف؟
نعم.
إن قدرت إن شاء الله، لأنه كبر السن تقدمت وضعفت الصحة والله المستعان.
يقول شيخنا حفظكم الله، أنا طالب علم أدرس في الجامعة الإسلامية وأريد أن أدرس وأريد أن أدرس اللغة الإنجليزية لمصلحة الدعوة إلى الله، فهل أوجر على ذلك؟
إن شاء الله، إذا كان قومك يحتاجون إليها فنوصيك بذلك، وإن كان قومك لا يحتاجون إليها وأنت بين العرب فيمكنك الاستغناء عنها، لكن أنت مأجور إن شاء الله، ونصحك أن لا يشغلك هذا عن تحصيل المزيد من العلم الشرعي.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أريد أن أطلب العلم، ووالدي يقول أطلب الرزق أولا ثم بعد ذلك أطلب العلم.
ماذا أطلب؟ ماذا أولا؟ ماذا
يقول؟ أنا أريد أن أطلب العلم، ووالدي يقول أطلب الرزق ثم بعد ذلك أطلب العلم، فبماذا تنصحونه؟
إن كان رزقك متوفرا فاطلب العلم، وإن كان الرزق شحيحا وترى والوالد يرى أنك تكون بجانب تعينه وتهيئ نفسك للمسؤولية القادمة عليك مثل الزواج مسؤولية البيت والعيال فسدد وقف. كان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك عمر رضي الله عنه وجار له من الأنصار، فيوم ينزل عمر ويأتي في المساء بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب، ويوم ينزل الأنصاري وفي المساء يأتي بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل تنصحنا باستخدام مصطلح السلفي غير واضح فيمن نشك في منهجه؟
استخدام ماذا؟
يقول مصطلح السلفي غير واضح لمن نشك في منهجه.
مصطلح السلفي
يقول مثلا عن فلان بأنه السلفي غير واضح.
هذا ليست عبارات أهل السنة. كيف السلفي غير واضح؟ أبدا، هذا تناقض. السلفي واضح، وذلك أن عقيدته ومنهجه كلاهما على قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال الأئمة، هذا ما هناك سلفي واضح وسلفي غير واضح أبدا. نعم.
يقول في بلدنا أحسن الله،
لكن يمكن يقال قوي وضعيف، سلفي قوي وسلفي ضعيف، يضعف أحيانا وكثيرا عن الصدع بالحق. نعم. وسلفي هذا الضعيف وسلفي قوي، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ في بلدنا لا يوجد علماء، وإنما لدينا بعض طلبة العلم، فهل نطلب العلم عندهم أم نتوقف عن حضور دروسهم؟
إذا كنتم في حاجة إليهم وليس عندكم فضلاء علماء خبرتم استقامتهم على السنة ومنهجهم الصحيح وحسن وجميل نصحهم فاستغنوا عن هؤلاء، وأما إذا كنتم في حاجة فأنتم خذوا ما عندهم من ما يقولون قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، فإذا شككتم في أمور استغربتموها فاسألوا أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو شرح الكلمة المأثورة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟
يزع يعني يردع. وهذا الأثر يروى عن عثمان رضي الله عنه، والمعنى أن الله يردع بقوة السلطان ما لا يردع بقوة القرآن، والمعنى أن الناس يصل بهم أحيانا إلى أنهم يحبون السلطان ويخافونه، والقرآن يمر عليهم مرورا، يمر عليهم مرورا، لا 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 يقيمون له يعني في قلوبهم توقيرا ولا احتراما. نعم، هؤلاء الفساق الذين يظهرون الفسق. فلو كان القرآن يردعهم بما فيه من عبر وعظات ووعد ووعيد لما جاهروا بالمعاصي، ولكن السلطان يردعهم بالقوة. قد يأخذ الرجل من بيته ويودعه السجن، وقد يحكم عليه بالقتل إما حدا وإما تعزيرا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من السنة تفسير الرؤيا الطيبة التي يراه المرء في منامه؟ وما هي صفات مفسر الأحلام الذي تنصحون بالرجوع إليه؟
أولا، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصت عليه رؤيا فسر، عبر يعني فسر، ثم بعد ذلك أصبح يسأل عن حال الرأي، فإن كانت حاله حسنة وأثني عليه خيرا عبر، وإن تركه. وبهذا يعلم أن الرؤيا، أن تعبير الرؤيا يختلف باختلاف الأحوال. فمثلا لو أن شخصا صاحب صلاح وتقى ولم يعرف منه فسق، عرف الناس منه الاستقامة في الظاهر، فقال لك إنه يرى، أنه رأى البارحة أنه يمشي عاريا. ما معناها؟ يعني أنه خالي من الذنوب إن شاء الله تعالى. نعم. وأما إذا أخبرك بهذا على العكس، شخص مشهور بالفسق والفجور وعدم الاستقامة، فهذه الرؤية تفسر بفضيحة أو أنه عارم الحسنة. نعم. أما من ننصح، نحن لا ننصح بعرض الرؤى على كل شخص، لأن بعضهم لهجهم غير سديد. ثم الرائي لا يعرفه فيفسرها، وهذا خطأ. نعم. إذا وننصح بخير من هذا، أن من رأى رؤيا طيبة فلا يخبر بها إلا أقرب الناس إليه، كولده وزوجه أو أخيه أو صديق له في ذات الله، ولا يحدث بها من أحد. وإن كانت الرؤيا مفزعة فإنه يستيقظ ثم ينفث، يستيقظ إن استطاع وينفث على جنبه الأيسر بدون ريق، مع كل مرة يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم ينام على الجنب الأيمن ولا يخبر ولا يحدث بها أحدا أبدا. نعم، هذا خير من عرض الرؤيا على فلان وعلان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تحديد اللحية والأخذ مما ينبت فوق الخد؟
اللحية تفسيرها لغوي وعرفي، اتفق العرف واللغة على أن اللحية ما ينبت على الذقن وهو ملتقى الفكين واللحيين والخدين، ويقال العارضين والخدين، هذه اللحية. وبهذا يعلم أن الشعر الذي ينبت على الحلق ليس من اللحية في شيء، والعنفقة وهي الشعر الذي تحت الشفه السفلى هذه من اللحية. صح عن عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في شيء إلا في العنفقة، وكما قالت عنفقة. نعم، وهذا اللحية بهذا المعنى جاءت السنة المتواترة، وإن شئت فقل أوامر متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها. والأصل في الأمر الوجوب، ولا حتى يصرفه صاحب ولا صاحب. ومن تلكم الأوامر: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أسفلوا اللحى، أكرموا اللحى، إلى آخره.
أحسن الله إليكم. في أحد الوعاظ يا فضيلة الشيخ يفسر التوفير والإرخاء والإعفاء بأن أمر نسبي.
نسبي؟
أمر نسبي، نعم.
هذا جاء، هذا المغامسي صالح المغامسي جاء أقولها ولا كرامة، وقد رددت عليه في بعض الأمور، ولعل الله يسر منا ومن غيرنا كشف جهالاته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ندعو على أهل البدع والأهواء، وهل يجوز الترحم عليهم؟
أهل البدع صنف، صنف من بدعته مكثرة كوحدة الوجود والحلول. وحدة الوجود يعني أن كل شيء هو الله، منها قول الشاعر: العبد رب والرب عبد، ليس شعري من المكلف. ويقول الآخر: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. نعم. ويقول شاعر بعض الشاعر الهنود: وما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. هذا وحدة الوجود، هؤلاء الكفار. وحدة الحلول يعني من أو من أمثالها أن الله حل في محمد، ومحمد عند الرافضة ومن لف لفهم حل في علي. وبعضهم يقول: لا، كل شيء الله، كان يعني الله حل في كل شيء، يعني الله حل في كل شيء، ما هو التحد، لا، حل. وحدة الوجود ما يعني كل شيء والله، لكن هذا لا، يقول الله حل، والمعاني النتيجة واحدة كلكم. نعم. والتجهل والرفض هذه بدعة مكفرة وأهل مكفر. نعم. من قامت عليه حجة يعني بالنسبة للأفراد، لكن عموم يوصفون بأنهم كفر. فالرافضة كفار، وأصحاب وحدة الوجود هم ولاة الصوفية، وكذلك الحلول كفار. نعم. الثاني من بدعته مفسقة كالتمشعر. نعم. هؤلاء والخوارج، وقد حكيت لكم البارحة أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله يكفر الخوارج، وأنا أميل إلى هذا لكني لم أجر عليه حتى الساعة. فهؤلاء يعني من أهل العلم من قال يترحم عليهم ويستغفر، فهم داخلون في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الأمر العظيم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول هؤلاء ما دامت بدعهم مفسقة فهم لم يخرجوا من دائرة المؤمنين الكلية. وبعضهم لا يرى الترحم عليهم ولا الدعاء لهم بعد مماتهم من باب السجن، والذي يظهر لي أنه لا مانع من الدعاء لهم وهو الترحم عليهم سرا. نعم، لأنه في إظهار ذلك قد يفسره بعض من بعض أهل الأهواء أو من ليس فقه ليس فقيها من أهل السنة أن هذا لين معه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة عبر موقع ميراث الأنبياء. يقول السائل: أنا مصاب بمرض السلس، كيف أعمل عند كل صلاة؟
أسأل الله أن يشفيك. أولا توضأ لكل صلاة في وقتها، فإذا دخل الوقت صل، توضأ وصل، وهكذا جميع الخمس أوقات. وإن كان نعم يصل الأمر إلى أن ذلك يقعدك على المرحاض وقتا طويلا يجهدك ويشق عليك، فاجمع بين الصلاتين ولا شيء عليك إن شاء الله. أما إذا كان الوضوء يخف عليك هذا هو الأصل، أنك تتوضأ لكل صلاة في وقتها. ثانيا تغسل ما يصيبك، ما يصيب بدنك وثوبك من بول أو غائط، ونعم تغسل ما يصيبك، ولا يلزمك غسل الثوب كله ولا أن تغتسل كلك. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. فهذه السائلة من بريطانيا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز أن أدخل ابني في مدرسة الكفار مع العلم أنه يمكن له قانونيا ألا يدرس مادة الدين النصراني في هذه المدرسة، والتلاميذ تقول 90% مسلمون، وفي المدرسة كثير من المدرسات المسلمات، فما توجيهكم؟
يا بنتي، أولا يجب النظر في حال ولدك، هل هو صغير لا يفرق؟ وأنت تعلمين حال المنصرين وأنهم يقتنصون هذا السن، إما هم بأنفسهم أو من جنوبهم من المسلمين والمسلمات، فإن كان صغيرا فلا تدخليه في مدارس نصرانية. ثانيا، إذا كان ابنك تلقى من علم الشرع ما يغلب على ظنك أنه يحصله، وكان ناضجا بالغا حاذقا وحوله من حوله من الناصحين، فلا مانع إن شاء الله أن يدرس في مدارس المدارس الكافرة حسب الحاجة، حسب ما يحتاج. والأولى والأسلم أن تجعل ولدك يتعلم في المدارس المسلمة وإن كان فيها بدعة، ويتعلم في مدارس الكفار ما يحتاج إليه من علم كالطب والهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم التي يحتاجها المسلمون. هذا ما أرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول: هل يجوز لنا حمل القرآن في الهاتف؟
أنا لا أرى هذا، لما فيه من الاستهانة بالمصحف، وذلك أن هذا يوصل إلى التزهيد في حمل المصحف، هذا هو ما درج عليه المسلمون إلى الآن القريب. وثانيا أن هذا المصحف الذي في الهاتف، وأظن يعني الجوال، قد يدخل به المرء أماكن قذرة. نعم، يدخل به أماكن قذرة ولا يستطيع أن يضعه خارج المكان القذر، إما لأنه لا يجد من يحفظه له فيخاف على عليه من أن يسرع. نعم. وإما أنه يعني لا يستطيع أن يخرجه من جيبه لأمر من الأمور، يخشى أن يصيبه ماء أو يصيبه شيء، ولهذه الأمور أنا أرى أنه لا يحمل المصحف في الجوال. نعم، المرء يكتفي بما يحرمه في صدره ويحمل المصحف حسب الاستطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من تونس تقول: السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، جمعت مالا من أجل المنكوبين والمتضررين في بلادنا، ولكن القافلة خرجت قبل أن أتمكن من إعطائها المال، فهل لي أن أغير النية وأعطيها لمن استحقها في مدينتي، علما أني لا أعرف كل من أعطاني النقود ولا أستطيع أن أخبرهم عن تغير الأشخاص الذين سيستفيدون منه؟
أولا، لك ما نويته إن شاء الله تعالى حديث صحيحة حاصلها أن المرء يبلغ بنيته الصادقة ما يبلغه العام المخلص لله عز وجل. ثانيا، ما دامت القافلة قد فاتت فوزع حسب الاستطاعة على من تعرفه، أو إعطائه من تثقين به أن يوصله إلى المحتاجين. نعم، فلا بأس عليك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من ألمانيا يقول: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لنا نحن الشباب السلفيين في ألمانيا كيف نتعامل مع أهلنا وأقربائنا في أمور الدين والدنيا، وما نصيحتكم لأبنائكم الذين قد يكون عندهم تقصير في أخلاقهم وآدابهم مع إخوانهم؟
أما الأمور الدينية الدنيوية فالأمر فيها سهل واسع، لكن أمور الدين هذه التي يجب العناية بها والتفقه فيها، فالذي أوصيكم به شددوا وقاربوا مع أهلكم بالنصح الجميل والأسلوب الحسن وإظهار محبة الخير. وثالثا، أرى أن تفيدوا إلى بلد السنة في الحرمين وغيرهما، فتزودوا من العلم ثم عودوا إلى أهلكم معلمين ومرشدين ناشرين للسنة قامعين بذلك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا رجل علي ديون، فهل يجوز أن أطلب العلم وأن أبذل الأموال في سبيل طلبه، علما أن أصحاب الديون لا يلحون في المطالبة بل يمهلونني؟
ما دام أنهم يمهلونك فهم رحماء بك إن شاء الله تعالى، فاطلب العلم واعمل. نعم، على سداد الديون.
هذه السائلة تسأل عن حكم الميش.
يا بنتي، أنا ما أعرف، لا أعرف الميش، لكن أوصي بناتنا أنت وغيرك أن أولا أن تتجنبن السواد الخالص، فإذا كنتم تحتاجن إلى صبغة أو من احتاج إلى صبغة منهن فلتصبغ بالخليط كالحنة والكتف. نعم، قتل أو كتف. ثانيا، ابتعدنا عن ما يغير الفطرة كالذي يسميه أو يسمونه تشغيل الحواجب، فالصبغة التي تغير خلقة المرأة حتى تشد عن نسوتها هذه محرمة. نعم.
وتسأل عن حكم تسمية البنت ببسملة.
أنا لا أرى هذا. يسمي المسلمون والمسلمات أبناءهم وبناتهم بالأسماء الإسلامية، فمن أسماء الذكور محمد وحامد وأحمد، وخير منها عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وهكذا. والأسماء السائدة بين أهل الإسلام صالح ومصلح وحكيم، وإن كانت جزلة مثل حزام وغيرها من الأسماء. نعم، وكأيضا أسماء قبيحة مثل كلب وكليب. نعم، هذه أسماء قبيحة وإن كانت مستعملة عند القدامى، لكنها أسماء مستهترة. وأسماء البنات منها أمهات المؤمنين كحفصة وعائشة وزينب وجويرية وميمونة، والأسماء الإسلامية مثل سعاد ومريم ومنيرة ونورة وموقي وهكذا، الأسماء المعروفة عند العرب والمسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السؤال على نختم به، يقول فضيلة الشيخ: نريد منكم نصيحة ووصية من أبن كريم لأبنائي للمحافظة على الصلاة ولا سيما مع الجماعة والتبكير إليه.
هذا ستأتي إن شاء الله في وصول السنة. نعم، ما نرجو إن شاء الله أنه يروي الغليل ويشكي العليل، وليس عندنا شيء من جيوبنا ننثره بين الحاضرين والمستمعين، وإنما الكتاب والسنة وكلام الأئمة من أهل السنة. نعم،
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم ونفع بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، من حضر ومن يستمع
سنة الله. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.